الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عرض حميد لصفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان عند بيان قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولكن كان آخر ما يتعلق بهذا الموضوع قبل رمضان كان في ذكر صنوف من الشرك الأصغر والتي تعارض وتنقض وتهدم كمال التوحيد الواجب، ثم كان الموعد مع ذكر بعض ما يتعلق بما فقه الهوادم، هوادم الدين، الكلام على الشرك الأكبر. لكن كان لزاما قبل أن أشرع في بيان صنوف من الشرك الأكبر التي تهدم الدين أن نتعرف على قضية الوجود التي ينبغي ألا تهدم. قضية الوجود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الأكوان وسخر ما فيها لبني آدم، ولقد حملنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وسبحان من قال: هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. فخلق الأكوان وسخر ما فيها جميعا وهيأها لاستمرار الحياة، ثم جعل فيها من سخر له ما في السماوات والأرض، ثم جعل فيها من يتحمل الأمانة ويتحمل القضية التي هي قضية الوجود. الأمانة التي هي سر الدين ما بين العبد وربه، الأمانة التي هي الإيمان بحقيقته وكماله وأصله. هذه الأمانة حملها الإنسان، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الجن والإنس محل التكليف، فخلق الأكوان وسخر ما فيها وجعلها مهيئة لكي تدوم فيها الحياة. ثم أوجد الله عز وجل بعد الأكوان من يحل في هذه الأكوان ويتحمل الأمانة، ومن يقوم بالقضية التي هي قضية الوجود. وما خلقت الجن والإنس، بعد وجود الأكوان وبعد تسخير ما في السماوات والأرض وبعد تهيئة الأمر، عندئذ خلق الإنس والجن. لماذا خلق الإنس والجن؟ ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يفردون بالعبادة. إذن فالأكوان وكل ما فيها مسخر لبني آدم أو للإنس والجن، ونظم الكون على أن تستمر فيه الحياة وأن يكون فيها الاستمرار والديمومة. كل ذلك لماذا؟ لتحقيق القضية التي هي قضية الوجود. وما هي قضية الوجود؟ قضية الوجود هي إثبات حق الله عز وجل وإفراده به، إثبات حق الله سبحانه وتعالى وإفراده به، إثبات حق الله، إثبات حق الله وإفراده به. هذه القضية، قضية الوجود، أن تثبت حقه بعدما تعلمه وتفرده به. تثبت حقه يعني تعلم حقيقة أمره وحقيقة قدره وحقيقة وجوده وحقيقة ذاته وحقيقة أسمائه وصفاته وحقيقة كينونته التي هي قائمة بذاته، لأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. لا ينكر وجود الله عز وجل إلا مغال، إلا مغفل، إلا مدع للجهل، إلا جاحد للحقيقة. هذا هو العنوان الذي ينبغي أن تستوعب كل ما يقال في ظل هذا العنوان، لتخزن المعلوم تحت العنوان، وبالتالي يكون عندك العنوان مملوء بالمعنى المنضبط. إذن هذه الأكوان والجن والإنس التي سخرت لها هذه الأكوان واستمرار الحياة وإيجاد هذه المجموعة كلها بأكوانها وما فيها من الجن والإنس، لماذا؟ لتحقيق قضية الوجود التي هي إثبات حق الله عز وجل الواحد الأحد وإفراده بذلك، وإفراده بذلك. بعبارة، بكلمة واحدة فيما يتعلق بماهية القضية، هي قضية الوجود. ما هي قضية الوجود؟ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل معه على حمار، يعني أركبه معه، فصار الاثنان على حمار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، تساوي أن يفردوه بحقه، تساوي التوحيد، أن يوحدوه بما هو حقه. إذن قضية الوجود ليست فيها أن يعطي المخلوقين شيئا للخالق، قضية الوجود ليس فيها أن يمن المخلوقون على الخالق بشيء، قضية الوجود ليس فيها أن يتعاون أو يتحد أو يهتف الخلق بشيء لصالح الخالق، بل دورهم أن يثبتوا الحقيقة التي هي حقيقة، شاءوا أم أبوا، اعترفوا أم أنكروا، آمنوا أم كفروا، أقروا أم جحدوا، هي حقيقة. ما هي؟ أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه وتعالى قائم بذاته، لم يكونه أحد ولم يوجده أحد، بل هو الذي يوجد الموجودات وهو الذي يكون المكونات. تنبه. وبالتالي ما حق الله على العبيد؟ ما حقه؟ حقه ليس فضلا منك ولا عطاء ولا تعاون ما بين الخلق ليقر له بشيء، بل هو حقه، هو حقه. إذا قال لك أحد: من هذا الرجل الذي هو أبوك؟ حقه عليك أن تقول: هذا أبي. فإذا قلت: هذا أبي، لا يقول أحد: هذا الرجل قد تفضل على هذا الرجل وأثبت له أنه أبوه، قد أكرمه، قد تفضل عليه، قد اعترف، قد رفع قدره. أبدا، إنما هي حقيقة أن هذا الرجل هو أبوك، ولله المثل الأعلى، فالله هو ربنا وحده، واقتضى ذلك أن يكون إلهنا وحده كما سيبين. وبالتالي بكلمة واحدة عنوان قضية الوجود هي التوحيد. وقبل أن نشرع في بيان حقيقة التوحيد من جهة أنه حق الله على العبيد، لابد أن نفهم ما يتعلق باصطلاح التوحيد وما يتبعه مما هو معلوم من اصطلاح العقيدة. فالتوحيد مدار كلام العلماء في الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية أنه يصب في معنيين: واحد وأحد، فالله واحد أحد، لا يجمع هذان القضيتان أو هذان الوصفان أو هذان الإسمان إلا في حق الله وحده. فالواحد لفظ في العربية، قد يكون واحد من حيث العدد، وممكن يكون واحد من حيث الوصف، وممكن يكون واحد من حيث الجنس، وممكن يكون واحد من حيث المكانة، فتقول هذا واحد في ملكه لهذه البلد، واحد في جنسه، واحد في كرامته، واحد في صفاته وأخلاقه. لكن لا يقال لفظ أحد إلا استعمالا لغويا في نفي الإثبات، في نفي ما ينبغي أن يثبت أو إثبات ما ينبغي أن ينفى، كما تقول: ما جاءني من أحد، ولا أعلم لذلك أن قال بذلك أحد. فيكون في الإثبات والنفي المتعلق بالكلام الذي ينبغي أن تثبته أو تنفيه، بعيدا عن الاشتقاقات اللغوية وإرهاق الذهن في فهمها. يصب كل المعاني التي ذكرها العلماء في كتب اللغة وكتب الاصطلاح فيما يتعلق بمعنى التوحيد في اللغة، أنه يصب فيما يتعلق بماذا؟ بإثبات أن الله واحد وأن الله أحد. أما واحد فهي تعني المطلوب من العبد في حق الله، المطلوب من العبد في حق الله. فالمطلوب من العبد في حق الله أن يجعله واحد لا ثاني له، وأن يجعله واحد لا معه أحد في مكانته وقدره، أن يجعله واحد لا ند له، فلا يكون اثنان ولا ثلاثة. فهذا ما ينبغي عليك. فإذا عرفت فيما يتعلق بحق الله أيا مما هو حقه، فأنت مطالب بأن تعلم أن هذا الأمر لله وحده، فأنت مطالب بأن تجعل هذا الأمر وأن تجعل الله بهذا الأمر واحد. بمعنى إذا عرفت أنه خالق، فينبغي عليك أن تجعل الله واحد فيما يتعلق بكونه خالق، فليس هناك خالق غيره. أنت مطالب إذا عرفت أنه الرزاق أن تجعل الله واحد فيما يتعلق بكونه رزاق، فإذا قيل لك من الرزاق تقول هو واحد، هو الله وحده سبحانه وتعالى. أما أحد فهي صفة ذاتية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى منفرد، بحيث كل مقتضى الأحادية هو له سبحانه وتعالى حقا، وكل من خرم هذه الأحادية فقد وقع في الشرك أو الندية أو الكفر أو غير ذلك مما يتعلق بأنه خرق حق الله أو كسر حق الله أو أنكر حق الله أو جحد حق الله. فأحد صفة ذات، وواحد أمر مطلوب من العبد مع ربه. فإذا ما كنت عبدا، ثم علمت عن الله عز وجل أمرا من أي آية أو حديث، لزمك أن تجعل ذلك الذي علمته في حق الله واحد، أن تجعل الله في هذا الأمر واحد. واحد وتعلم أنه سبحانه وتعالى أحد بذاته، بمعنى إذا اتصف بصفة فهو أحد، يعني لا يتصور أن يكون هناك من يتصف بهذه الصفة معه، إذا فعل فعلا لا يكون إلا منه، فهو أحد. ولذلك أحد تأتي في إثبات الوحدانية، وتأتي واحد في إثبات فعل المكلف. باختصار، أنت مطالب في قضية الوجود أن تجعل الله عز وجل في نفسك، في قولك، في نيتك، في قصدك واحد، وتؤمن بأنه في كل ما له هو أحد بذاته، أحد بذاته، أي أنه لا مثيل له. ولذلك في الأحدية جاء قل هو الله أحد، وليس أحد بمعنى واحد، إنما أحد بمعنى منفرد، لأن واحد متعلقة بالعدد أو متعلقة بإثبات المكانة. إذا أرهقك فهم القضية لابد أن تفهم أن المطلوب منك هو أن تعلم أن التوحيد مداره على واحد وأحد، وأن واحد هو فعلك الذي ينبغي أن تثبته لربك، وأن أحد هو صفته الذاتية، بمعنى أن تعرف أن قدره فيما يتعلق بأي مثيل أو ند أو شبيه أحد. فلذلك قال قل هو الله أحد. تنبه. في النهاية أنت مطالب أن تدرك أن لفظ التوحيد معناه، لفظ التوحيد معناه أن تجعل الله عز وجل واحد، واحد فيما له، وأن تجعل الله أحد في ذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. طب إذا ليس كمثله شيء تساوي ماذا؟ تساوي أحد، وهو السميع البصير، هذا ما اتصف به، فتجعله واحدا في سمعه وبصره، فتقول البشر أو البني آدم يسمى سميع وبصير. نعم، لكن الأحدية قل هو الله أحد تقتضي أن ما اشتركت فيه الألفاظ لا تشترك فيه المعاني، فالله سميع بصير، وأحمد سميع بصير. أحمد سميع بصير، ما وجه الاشتراك بين الله سميع بصير وبين أحمد سميع بصير؟ المشترك هو الأحرف المكونة للكلمات، سين والميم والياء والعين والباء والصاد والياء والراء، هذا هو القدر المشترك. أما من حيث المعنى فقل هو الله أحد، أحدية الأحد، وصف الأحد للذات تقتضي أن ما ذكر في حق الله لا يمكن أبدا بحال أن يشاركه فيه غيره، حتى ولو اشتركت بعض الألفاظ في الأحرف المكونة، الله كريم، ولكنه في الكرم أحد، في الكرم ماذا؟ أحد. وأنت مطالب أن تجعله في الكرم منك تعبدا واحد، فأنت تعبد الله بواحد وتؤمن في حقه بأحد. قد يكون هذا الكلام ثقيل على مسامعنا، لكني أنا لابد أن أذكره. لماذا؟ لأنها قضية الوجود، ولأننا ينبغي أن تطرق مسامعنا هذه الأمور، حتى وإن كانت صعبة على المسامع إلا أن الحاجة إليها تشتد. فكلما بعدنا عن عقيدتنا وكلما بعدنا عن التوحيد، كلما تسرب إلينا الشرك في أقوالنا وفي مقاصدنا ونوايانا وفي أفعالنا. لماذا يعبد بعضنا القبور؟ لأنه قد تسرب الشرك إلى توحيدنا. لماذا يحلف بعضنا بغير الله والنبي والنعمة والنبي وأم رحمة أمي لماذا؟ لأنه قد تسرب إلينا الشرك فخرم توحيدنا. لماذا عندما نريد شيئا نقصد غير الله في كثير من الأحوال؟ فعند المرض قبل أن نقصد ربنا سبحانه وتعالى تجدنا نسارع إلى القصد إلى الطبيب وإلى الدواء ثقة فيه، لعلنا لا نهاجر ولا نسارع إلى الدعاء والرقى وما شابه إيمانا بالله. لماذا؟ لأنه قد تسرب إلينا أو تسرب إلى توحيدنا كثير من الشرك. الحاصل أننا نحتاج إلى ترميم توحيدنا وتعلمه من البداية، تعلمه ليس من باب أننا مشركين لا، ولكن من باب تصحيح ما نحتاجه في الدنيا والآخرة، وتصحيح ما لا ينفع عند الله غيره، وهو التوحيد. لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنت مطالب أن تأتي ربك موحدا، ولن تكون موحدا إلا إذا طهرت عبادتك من الشرك، فمن طهر عبادته من الشرك كان موحدا، ومن تلوثت عبادته بنيته أو بقوله أو بعمله بشيء من الشرك خرم توحيده، إما بشرك أصغر فنقص توحيده وانهدم كماله، وإما بشرك أكبر فانخرم التوحيد ونقض وصار منقوضا. فتنبه، فأنت في أمس الحاجة بأن تعلم أن قضية الوجود هي التي سيؤاخذك ربك عليها يوم القيامة، وأن النجاة ستكون عليها. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، اسمع، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ما معنى لا تشرك بي شيئا؟ يعني مبرأ من الشرك، تساوي موحد. يعني لقيتني بالتوحيد المبرأ والمطهر من دنس ومن سوس الشرك، لقيتك بقرابها مغفرة. يبقى إذن باب النجاة عند الله ليس بكثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة ولا كثير ذكر ولا بر ولا تلاوة، ولكن بالتوحيد. تنبه لذلك، بالتوحيد. وبالتالي لابد أن يكون هم العبد مع كل ما يؤدي من عبادات أن يبحث عن سلامة الأصل الذي هو قضية الوجود. فأنت ما خلقك الله إلا لكي تكون موحدا، ثم كتب عليك الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكتب عليك بر الوالدين والإحسان للجيران، وكتب عليك أكل الحلال والبراءة من الحرام والبعد عن الزنا والخنا والربا. ما كتب الله عليك ذلك إلا ليكون دليلا على الأصل. فكأنك أنت في هناك أصل، هذا الأصل يحكم قلبك ويحكم لسانك ويحكم أعمالك. هذا الأصل إن سلم كان توحيدا. فإذا جاءت التكاليف على التوحيد، إذا جاءت التكاليف على التوحيد كانت نافعة للعبد. فصلاة الموحد ترفعه عند الله كثيرا جدا، وصلاة المشرك لا ترتفع أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تنبه. ولذلك خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي لئن خرمت التوحيد وضيعته، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد توحيدا وكن من الشاكرين. وهذه قضية محسومة معلومة نطق بها الكتاب كثير، ودلت عليها السنة وأشارت إليها كثير. فبقي أن تهتم أنت بها، وبقي أن تكون حريصا عليها. ولكننا لأننا قلما نتعلمها وقلما يخاطبوننا بها المعلمون، وقلما تطرق هذه المعاني وهذه العبارات وهذه الاصطلاحات مسامعنا، لذلك نجد أنها غريبة أو صعبة الفهم أو بعيدة، وهي قضية الوجود. إذن فلفظ التوحيد مداره على ذلك الذي ذكرت. وكان هذا المعنى في القرون الثلاثة ماضيا من الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى جاء كثير من الفرق المنتسبة للإسلام كالمعتزلة وكالجهمية وغيرهم، ممن أدخلوا مسمى التوحيد ولفظه أدخلوا فيه معان بعيدة عن حقيقته. أنت قد عرفت أن لفظ التوحيد إنما يراد بمدلول الكتاب والسنة أن يدور في حول واحد وأحد بمدلول الكتاب والسنة. لكن لما بعد القرون الثلاثة لما انتشرت الفرق النارية والبدعية استعملوا لفظ التوحيد فيما يتعلق بعلم الكلام، وكما قال الغزالي رحمه الله وأما الآن يقصد في زمانه، فصار لفظ التوحيد يراد به الجدل والمناظرات والمنازعات والبحث عن إعضال المخالف والنظر فيه بالتحليلات وبالافتراضات وغير ذلك. وليس هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وقال ابن تيمية رحمه الله إن كثيرا ممن تكلموا في لفظ في معنى التوحيد واستعملوا لفظ التوحيد استعملوه في غير ما جعله الشرع، حتى ظنوا أن التوحيد هو الكلام على ما لا وصف له ولا يرى ولا يعلم عنه شيء، سموه هكذا أو وصفوا ربهم هكذا. فقال ليس هذا هو التوحيد الذي جاء به النبي، ولكن التوحيد الذي جاء به النبي هو الأمر بإفراد الله معبودا وإقامة العباد وإقامة العبودية على وجه إفراد الله بها، هذا هو الذي جاء به. فإذا لا بد أن يكون معنى الاصطلاحات الشرعية في زماننا وفي وقتنا مهما كان من اختلاف ومهما كان من تبديل وتغيير، لا بد أن يكون المعنى على وفق ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق مالك رحمه الله إذ يقول ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. ما لم يكن يومئذ يعني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دين لا يكون اليوم دين. فالدين هو ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وما حواه القرآن. وبالتالي إذا أردت أن تعرف أي لفظ من الألفاظ الشرعية وأي اصطلاح من الاصطلاحات المستعملة في دين الله عز وجل، لابد أن يكون المرجع فيها ليس أقوال الرجال ولا أقوال الفرق ولا أقوال المتكلمين، بل العلم ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. ويتبع ذلك على هذا الوزن وعلى هذا المعنى لفظ العقيدة. لفظ العقيدة معناه ما يعقد عليه القلب، فبدت مادة العين والقاف والدال هي مادة الربط في اللغة. العين والقاف والدال مادة ترجع معانيها إلى الوثوق والشدة والبناء والربط، ومنه عقد الحبل ومنه عقد البناء إذا تراصت لبنات الجدار والتصق بعضها ببعض، ومنها عقد اليمين ومنها العهد ومنها عقد النكاح ومنها عقد البيع. كل ذلك مواد استعمل فيها العقد. والعقد في اللغة هكذا ما ينصرم وما يشد وما يربط وما يوثق. وفي الشرع العقيدة هي المعنى الذهني الجازم، المعنى الذهني الجازم الذي ينجزم في صدر العبد. القلب كأنه رباط، إذا ما جعلت فيه معنى ربطت عليه وعقدت عليه عقدة، فتسمى المعاني التي ينعقد عليها القلب أو يربط فيها يربط عليها في القلب، المعاني التي يربط عليها في القلب تسمى عقائد. وهذه المعاني قد تكون معاني باطلة كاعتقاد النصارى ألوهية عيسى، وقد تكون معان صحيحة كاعتقادنا وحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا والملائكة والغيب والقدر، كل ذلك معان صحيحة إذا انعقد عليها القلب كانت عقيدة سليمة صحيحة. ولذلك استعمل لفظ العقيدة على التوحيد، وكتبت كتب كثيرة بمعنى التوحيد أو في مسائل التوحيد وسميت بالعقيدة، فكان لفظ العقيدة أعم من لفظ التوحيد. لفظ التوحيد متعلق بماذا؟ بإثبات حق الله وإفراده به، بالوحدانية فيما يتعلق بمال الله، فيما يتعلق باستعمال كل مال الله في ظل المعنيين الواحد والأحد. أما العقيدة أوسع فيتتعلق بشأن الله والرسل والملائكة والغيب والكتب وغير ذلك، بل قد تطلق العقيدة على القضايا الإيمانية. فالقضايا الإيمانية الست المعلومة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما ذكر، تسمى أيضا عقيدة. لابد أن تفهم هذا الاصطلاح وهذا الاصطلاح، حتى إذا ما قيل لك يا عبد الله أنت من أهل التوحيد لا تجيب ها وكأنك تخاطب بلغة غير اللغة، وإذا ما قيل لك أنت من أصحاب العقائد الحق لا تقل ها كأنك تسمع ألفاظا غريبة، بل ينبغي أن تستوعب تلك المعاني حتى تبحث عن ملئها بمقتضاها الشرعي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن لابد أن تعرف هذين الاصطلاحين، ولابد أن تدندن حولهم مع نفسك، بإما بدراسة أو سؤال أو تعلم، لابد، وأن يمتلئ قلبك بكثير من المعاني الصحيحة حول هذين الاصطلاحين، بحيث تكون من أهل التوحيد وتكون من أهل العقيدة الحق، خاصة إذا عرفت أن هذين اللفظين قد حدث فيهما تغيير كثير، واستعمل في غير مدلولهما، وأدخل فيهما أهل الكلام والأشاعرة وغيرهم مما هم ظهروا بعد القرون الثلاثة، أدخلوا فيهما ما ليس منهم، وجعلوا مدلولهم غير المدلول الشرعي تماما. فلابد أن ترجع إلى ما يمكن أن يكون بيانا شافيا وبيانا شرعيا لهذه الاصطلاحات، لأن هذه الاصطلاحات ليست من نافلة العلم وليست من نافلة القول، بل هي قضية الوجود، وأكررها عليك، قضية الوجود، بها تكون وبغيرها لا تكون. ولذلك اهتم العلماء في كل زمان ومكان في تدريس أو كتابة أو بيان كثير من هذه المسائل في مصنفات منفردة عرفت بمصنفات التوحيد ومصنفات علم العقيدة. أيا كانت هذه المصنفات، المهم أن يكون مادتها راجعة إلى الاستدلال بقال الله قال رسوله. ولك أن تعرف شيء، يا ليتك تحفظه من باب معرفة قدر القرآن، لك أن تعرف شيء. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارك السالكين، قال: والقرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، فهو إما، فهو خمسة أمور، خمسة أمور: إما تعريف بالله عز وجل، تعريف بالله عز وجل، وتعريف بحقيقة ذاته، وتعريف بما له من أسماء وصفات، وهذا هو توحيد العلم الخبري المعروف بتوحيد الربوبية. هذه أول جزء أو أول قضية في القرآن. تمسك القرآن من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس تجد هذا الأمر. كثير من الآيات تعرف بالله وتعرف بأسمائه وصفاته. وإما رقم اثنين تعريف أمر بإفراده بالعبادة، أمر بإفراده بالعبادة، وأنه سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو، ونفي كل شرك عنه، ونفي كل مثيل ونديد عنه. وهذا أيضا في القرآن، من الفاتحة إلى الناس تجد كثير من الآيات تأمرك بعبادته دون ما سواه، والبراءة من الشرك وتنزيه عن ذلك، وكثير كثير. وهذا هو القسم الثاني. وإما أمر ونهي، افعل ولا تفعل، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنهي عن الزنا وعن الربا. وهذا الأمر والنهي إنما هو من موجبات ومحققات التوحيد. أنت موحد وعرفت ربك وعرفت حقه عليك وعرفت أنك ينبغي أن تعبده، بما تعبده؟ ثالثا اللي هو الأمر الشرعي والنهي الشرعي، ليس ما تخترعه من عندك. ورابعا ما أكرم الله به أهل التوحيد، وكيف أنه كان له نصيرا معينا في الدنيا يجعل لهم من الخيرات والبركات، وكيف وماذا أعد لهم في الآخرة، إذ النجاة ليست إلا لهم وهم أهل التوحيد ومن أقاموه. وإما الخامس، وإما الأمر الخامس هو نكاله بأهل الشرك الذين خالفوا التوحيد، وما يفعل بهم من خزي في الدنيا، وما أعد لهم من عذاب مقيم أليم في الآخرة. هذا هو القرآن، خمسة أمور: تعريف بالله، وأمر بعبادته وحده دون ما سواه حقه، ثم موجبات التوحيد ومحققاته ومكملاته الأمر والنهي، ثم كرامة أهل التوحيد، ثم عذاب أهل الشرك. هذا القرآن، لو قرأت أي آية ستجدها تندرج في أي قسم من هذه الأقسام الخمسة. فلذلك صدق من قال أن القرآن كله في التوحيد. لماذا؟ لأنه قضية الوجود. القرآن كله ليس في الصلاة، القرآن كله ليس في الزكاة، ليس في البيوع، ليس في أكل الحلال، وليس في ترك الحرام. هذا جزء منه، هذا شيء يسير، هذا واحد من الخمس. لكن القرآن كله من بدأ معك، يبدأ معك القرآن أول ما تفتح عينك، حتى لو أنت طفل فتحت القرآن: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، وهذا يسمى توحيد إلهية، وهذا يسمى توحيد ربوبية، وله تفصيل كامل في المقالات القادمة إن شاء الله تعالى، بحسب ما ييسر الله عز وجل، ليس في هذا المحل، ولكن بحسب المحل الذي ييسره الله عز وجل. لكن المهم وأن تعرف لماذا، ثم لابد أن تعلم بعدما يستقر معك معرفة بعض ما يتعلق بهذين الاصطلاحين. ما هي قضية الرسل؟ الرسل اصطفاهم الله من أقوامهم، واختارهم وأرسلهم بلسان أقوامهم، اللي بيتكلم كذا بلسانه واللي بيتكلم كذا بلسانه. ولذلك جاء نبينا صلى الله عليه وسلم من أعدل العرب وأفصحهم وأكملهم. لماذا؟ لأنه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فجعل الله عز وجل كل رسول قضيتهم، ما هي قضية الرسل الذين يصطفيهم الله ثم يرسلهم لأقوامهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ القرآن كده، وانت بتقرأ هتجد كل نبي من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويخاطب قومه، قد يأمرهم بأمر عرضا، ألا يخسروا الميزان، أن يتركوا إتيان الذكران دون النساء، لكن الأصل والقضية التي تقوم فيها الخصومة والقضية التي تقوم فيها الخصومة وإنكار القوم على نبيهم ومحاربتهم له في ماذا؟ في أن يقول لهم لا تخسروا الميزان ولا يعبأ به، إنما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا تقوم قائمتهم ويشتد نكيرهم لأن هي القضية. فالرسل كانوا يخاصمون أقوامهم ويطالبونهم بهذه القضية اللي هي قضية التوحيد، اللي هي قضية العقيدة. تنبه، فلذلك جاء القرآن فيها، ولذلك جاءت الكتب كلها فيها، ولذلك كانت خصومة الأنبياء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تخاصمه العرب لأنه أمر بحجاب، ولم يخاصمه مشرك العرب لأنه أمر بصلاة، إنما لأنه أجعل الآلهة إلها واحدة، فكانت مصيبة، لأن هي دي القضية. إذن أنت لابد أن تحيا وتموت حتى تحصل خاتمتك، حتى تدخل قبرك به، تبحث عن هذا الاصطلاح وحقيقته ومعناه، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أن تعبد الله لا تشرك به شيء. ولابد أن تعلم نقطة أخيرة، أن الشرك يمكن أن يقع منك دون أن تدري، ولذلك قال الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أهل العلم إن العبد لا يتسرب إليه الشرك لجهله أو لمعزله عن العلم الموقي، العلم اليقي، دون أن يشعر. يعني مثلا كده يغضب لحظة كده، فتلاقي دينك ودين أمك ودين أبوك، وبعدين لما تيجي تكلمه راجل ما عملش حاجة، ده راجل بيصلي، يعني الراجل اللي عمل كده وسب الدين بيصلي، ولكنه لا يدري أن سب الدين يخرجه من ملة الإسلام بإجماع الأمة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بماذا؟ بالسب والاستهزاء. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذا الكفر ممكن يقع منك بكلمة، أو يقع منك بسوء ظن في ربك، أو يقع منك بفعل معين كالطواف بقبر وسؤال ما لا يقدر عليه إلا الله وغير ذلك. يبقى إذن أنت مطالب بالعلم الموقي حتى تحقق التوحيد المنجي. أنت مطالب بماذا؟ بالعلم الموقي الذي يقيك، الوقاية من الله سبحانه وتعالى، لكنه علمك. ولا يستوي الذين، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يستوي؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا. وفي موطن آخر يقول قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لماذا؟ لأن من يعلم يتقي ويعلم أن ذلك يمكن أن يكون خرابا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهمون أنفسهم دوما. ثابت بن قيس كان رجلا أجش الصوت، صوته كده خلقة، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحبس نفسه في البيت وقال أنا من أهل النار لأن أنا بجهر. وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة، فسأل عنه فقالوا حبس نفسه في بيته لا يأتي، فأرسل إليه ثم بين له فقال يا رسول الله أنا أجهر وبالتالي حبط عملي. قال لست منهم، بين له يعني، لكن هو اتهم نفسه خوفا من، يعلمون أن التوحيد حساس ويعلمون أن الإيمان حساس، لكن الواحد منا ممكن يكون بيسب ويلعن ويعمل ويسوي وتارك صلاة والدنيا معاه سودة هباب، ومع ذلك ساعة ما تكلمه لك أنا على الجنة حتف، ده الحتف ده في نار جهنم مش في الجنة، الجنة يأتيها مش، أما القذف والحتف كده هذا في خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 زراعة فاسلكوه، حطوا زي السيخ، زي سيخ الكفتة كده أعزك الله، فاسلكوه يعني سلكة. شفت انت الرجل بتاع اللحمة بيحط اللحمة في السلكة؟ أهل النار يكونون هكذا، يجمعون في السلكة ثم يلقى بهم في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم أحينا على الإيمان والتوحيد، واقبضنا عليه يا رحمن يا رحيم، واجعلنا من المهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم، اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله أحب إلينا من كل ما نملكه. اللهم اجعل ديننا أحب إلينا من كل ما نملكه. اللهم اجعل ديننا أحب إلينا من كل ما نملكه، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.